أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الجكني، قال رحمه الله تعالى في تفسيره عند تفسير سورة الحجر: واعلم وفقني الله وإياك أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا وتفسيره بغير معناه محاولة لمحاولة توفيقه مع آراء كفرة الإفرنج، ليس في شيء ألبت من مصلحة الدنيا ولا الآخرة، وإنما فيه فساد الدارين. ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه نحض جميع المسلمين على بذل الوسع في تعليم ما ينفعهم من هذه العلوم الدنيوية،
في تعليم تعلم
في تعليم ما ينفعهم
في تعليم
نعم حصل لي من هذه العلوم الدنيوية مع تمسكهم بدينهم، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كما ستر بسطه إن شاء الله في سورة بني إسرائيل. فإن قيل هذه الآيات استدلتم بها على حفظ السماء من الشياطين واردة في حفظها من استراق السمع، وذلك إنما يكون من شياطين الجن، فدل ذلك على اختصاص الآيات المذكورة بشياطين الجن. فالجواب أن الآيات المذكورة تشمل بدلالتها اللغوية شياطين الإنس من الكفار. قال في لسان العرب: والشيطان معروف، وكل عات متمرد من الإنس والجن والدواب شيطان. وقال في القاموس: والشيطان معروف، وكل عات متمرد من إنس أو جن أو دابة انتهى. ولا شك أن من أشد الكفار تمردا وعتوا الذين يحاولون بلوغ السماء، فدخولهم في اسم الشيطان لغة لا شك فيه. وإذا كان لفظ الشيطان يعم كل متمرد عات، فقوله تعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم، صريح في حفظ السماء من كل متمرد عات كائنا من كان، وحمل نصوص الوحي على مدلولاتها اللغوية واجب إلا لدليل يدل على تخصيصها أو صرفها عن ظاهرها المتبادر منها، كما هو مقرر في الأصول. وحفظ السماء من الشياطين معناه حراستها منهم. قال الجوهري في صحاحه: حفظت الشيء حفظا أي حرسته، انتهى. وقال صاحب لسان العرب: وحفظت الشيء حفظا أي حرسته، انتهى. وهذا كلام معروف في كلام العرب، فيكون مدلول هذه الآية بدلالة المطابقة: وحفظناها من كل شيطان رجيم، أي وحرسناها أي السماء من كل عات متمرد. ولا مفهوم مخالفة لقوله رجيم وقوله مارد، لأن مثل ذلك من الصفات الكاشفة، فكل شيطان يوصف بأنه رجيم وبأنه مارد، وإن كان بعضهم أقوى تمردا من بعض.
أنه رجيم وأنه
صلى عليك، لأن مثل ذلك من الصفات الكاشفة، فكل شيطان يوصف بأنه رجيم وبأنه مارد.
مارد
وإن كان بعضهم أقوى تمردا من بعض. وما حرصه الله جل وعلا من كل عات متمرد لا شك أنه لا يصل إليه عات متمرد ك كائنا من كان. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، والعلم عند الله تعالى انتهى. قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. اللواقح جمع لاقح، وأصل اللاقح التي قلبت اللقاح فحملت الجنين، ومنه قول ذي الرمة: إذا قلت عاج أو تفتيت أبرقت، بمثل الخوافي لاقحا أو تلقح. وأصل تلقح تتلقح، حذفت إحدى التاءين أي توهم أنها لاقح وليس كذلك. ووصف الرياح بكونها لواقح لأنها حوامل تحمل المطر، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي حملت سحابا ثقالا. فاللواقح من الإبل حوامل الأجنة، واللواقح من الريح حوامل المطر، فالجميع يأتي بخير. ولذا كانت الناقة التي لا تلد يقال لها عقيم، كما أن الريح التي لا خير فيها يقال لها عقيم، كما قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، الآية. وقال بعض العلماء: اللواقح بمعنى الملاحق، الملاقح أي التي تلقح غيرها من السحاب والشجر. وعلى هذا ففيه وجهان: أحدهما أن المراد النسبة، فقوله لواقح أي ذوات لاقح، كما يقال سائف ورامح أي ذو سيف ورمح، ومن هذا قول الشاعر: وغررتني وزعمت أنك لابن في الحي تامر، أي ذو لبن وتمر. وعلى هذا فمعنى لواقح أي ذوات لاقح، لأنها تلقح السحاب والشجر. الوجه الثاني أن لواقح بمعنى ملاقح جمع ملقحة، وملقح اسم فاعل
ملقحة،
وملقح اسم فاعل
ملقح
ألقحت السحاب والشجر، كما يلقح الفحل الأنثى. وغاية ما في هذا القول إطلاق لواقح وإرادة ملاقح، ونظيره قول ضرار ابن نهشل يرثي أخاه يزيد أو غيره: لبيك يزيد ضارع لخصومة، ومتخبط مما تطيح الطوائح، ومختبط مما تطيح الطوائح. فإن الرواية تطيح بضم التاء من أطاح الرباعي، والمناسب لذلك المطيحات لا الطوائح، ولكن الشاعر أطلق الطوائح وأراد المطيحات، كما قيل هنا بإطلاق اللواقح وإرادة الملاقح أي الملقحات باسم فاعل.
الملقحات
باسم الفاعل، أحسن الله إليك. ومعنى إلقاح الرياح السحاب والشجر أن الله يجعلها لهما كما يجعل الذكر للأنثى، فكما أن الأنثى تحمل بسبب ضراب الفحل، فكذلك السحاب يمتلئ ماء بسبب مري،
يمتلئ ماء،
نعم، فكذلك السحاب يمتلئ ماء بسبب مري الرياح له،
مري
الرياح له، صلى الله عليه. والشجر ينتفق عن أكمامه وأوراقه باسم الإلقاح الريح له. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: وأرسلنا الرياح لواقح، أي تلقح السحاب فتدر ماء، وتلقح الشجر فتنفتح عن أوراقها وأكمامها. وقال السيوطي في الدر المنثور، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والخرائط في مكارم الأخلاق عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: وأرسلنا الرياح لواقح، قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء فتلقح به السحاب فيدر كما تدر اللقحة ثم يمطر. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء من السحاب فتمري به السحاب فيدر كما تدر اللقحة. وأخرج ابن أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وأرسلنا الرياح لواقح، قال: تلقح الشجرة وتمري السحاب. وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي رجاء رضي الله عنه قال: قلت للحسن رضي الله عنه: وأرسلنا الرياح لواقح، قال: لواقح للشجر. قلت: أو السحاب، قال: وللسحاب تمر به حتى يمطر. وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله: وأرسلنا الرياح لواقح، قال: تلقح الماء في السحاب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: وأرسلنا الرياح لواقح، قال: الريح يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ الماء. وأخرج ابن أبي الدنيا
فيمتلئ ماء.
وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب السحاب، وابن جرير وأبو الشيخ في العظمة وابن مردوي والديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ريح الجنوب من الجنة، وهي الريح اللواقح التي ذكر الله في كتابه، وفيها منافع للناس، والشمال من النار تخرج فتمر بالجنة فيصيبها نفحة منها فيبردها هذا من ذلك فبردها هذا من ذلك. وأخرج ابن أبي الدنيا عن قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور، والجنوب من الجنة، وهي الريح اللواقح. هذا حاصل كلام معنى العلماء، هذا حاصل معنى كلام العلماء في الرياح اللواقح. وقد قدمنا قول من قال إن اللواقح هي حوامل المطر، وأن ذلك القول يدل له قوله تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي حملتها. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون للشيء أوصاف فيذكر بعضها في موضع، فإنا نبين بقية تلك الأصناف المذكورة في مواضع أخر. ومثلنا لذلك بظل أهل الجنة، فإنه تعالى وصفه في سورة النساء بأنه ظليل في قوله: وندخلهم ظلا ظليلا، وقد وصفه بأوصاف أخرى في مواضع أخر. وقد بينا صفات ظل أهل الجنة المذكورة في غير ذلك الموضع كقوله: أكلها دائم وظلها، وقوله: وظل ممدود، إلى غير ذلك من أوصافه. وإذا علمنا ذلك فاعلم أنه تعالى وصف الرياح في هذه الآية بكونها لواقح، وقد بينا معنى ذلك آنفة، ووصفها في مواضع أخر بأوصاف أخر، من ذلك وصفه لها بأنها تبشر بالسحاب في قوله: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، وقوله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته على قراءة من قرأها بالباء، ومن ذلك وصفه لها بإثارة السحاب كقوله: الله الذي يرسل الرياح الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا الآية. وقال صاحب الدر المنثور وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن عبيد بن عمير قال: يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قمائما، ثم يبعث المبشرة فتثير السحاب فيجعله كسفا، ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله ركابا، ثم يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر. وأخرج ابن المنذر عن عمير قال: الأرواح أربعة.
الأرواح يعني الرياح.
نعم، ريح تقم، وريح تثير تجعله كسفا، وريح تجعله ركاما، وريح تمطر. مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة.
حسبك. رحمه الله. لا إله إلا الله. من المحسوس الآن عند الناس إن الجنوب تثير السحاب، يعني الجنوب تغذي السحاب وينتشر السحاب معها، والشمال تزيله وتمحقه. لاحظوا هذا يعني محسوس. ولعل هذا قال بعض أهل الخبرة إن هذا يقتضي اختلاف البلاد. لكن عندنا هكذا، الشمال يزول معه السحاب ويصحو السماء، تصحو السماء، ومع الجنوب ينشأ السحاب، فهي المثيرة وتلك الماحقة. وهذه الآثار التي ذكرها أشار الشيخ إلى تضعيفها، فلا يعول عليها في إثبات شيء من أمور الغيب. نعم.